هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم خاف وخشي أن يكون عذاب، وعرف ذلك في وجهه، وصار يقبل ويدبر كالخائف الوجه. فسألت عائشة رضي الله عنها لما صنعت ذلك، فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك عذابا، وعلل هذا أيضا في حديث آخر قال: قد عذب قوم بالريح، يعني بذلك من عادا. وعليه فينبغي الإنسان إذا رأى الغيم، ولا سيما الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجهمته وسواده وثقله، وإما بقصف رعده، وكذلك الرياح، ينبغي أن يخاف لأنه قد يكون غضبا. ولكن من كان قلبه ميتا فإنه إذا رأى كسفا من السماء ساقطا يقول: إيش؟ سحاب مركوم، هذا ليس بشيء. ويذكر أن الحجاج حين كان محاصرا لمكة زادها الله شرفا، أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى سحبا وقواصف رعدية عظيمة، فخاف الجند وهموا بالرجوع، ولكنه قال: لا يغرنكم قصف الحجاز. وهذا تماما هو كقول: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. إذا نزل المطر، فهذا رحمة، لأن نزول المطر من رحمة الله عز وجل، فيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسر ويزول عنه الخوف. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا.
هذا أيضا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح، والمراد بذلك الريح الخارج عن العادة، ولهذا قال: إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها. وهذا خيرها الذي يرجع، هذا خيرها الذي يرجع إلى ذاتها، لأن الريح قد تنشط وقد تزيل بعض الأشياء الضارة، فيسأل الله خيرها، خير ما فيها، لأنها قد تحمل أوبئة، أوبئة تنتشر في الأرض بسبب الريح، وخير ما أرسلت به، لأنها قد ترسل بالعذاب. فهذه الوجوه الثلاثة: خيرها يعني خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار، خير ما فيها مما تحمله، وخير ما أرسلت به مما أرسلت به، لأنها قد ترسل بخير وقد ترسل بشر. وكذلك قال: أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال: وإذا تخيلت السماء، يعني صار فيها الخيال، تغير لونه ودخل وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، يعني فعرف أنه خيال خير وبركة وليس عذابا. فقالت عائشة: فعرفت ذلك بوجهه. قالت: فسألته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. قوم عاد لما رأوا الريح مقبلة سوداء عظيمة قالوا هذا عارض ممطرنا، جعلوه سحابا يمطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، لأنهم يتحدون الرسل يقول ايتونا بما تعدون، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي الآية الأخرى أرسلنا عليهم الريح العقيم، فهي عقيم لا خير فيها ولا بركة بل فيها شر، فيها عذاب أليم مؤلم. ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان ثم ترده إلى الأرض والعياذ بالله، فيقعون صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل شيء يعني مما يتمتعون به، وليس كل شيء مما يملكونه، بدليل قوله لا يرى إلا مساكنه، لكن كل ما كانوا يتمتعون به وكل ما كانوا يفخرون به ويقولون من أشد منا قوة دمرت الريح بإذن الله عز وجل. وتأمل هذا اللطف، كانوا يفتخرون بقوته ويقولون من أشد منا قوة، فأهلكوا بماذا؟ ها؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء، أهلكهم الله بالريح التي هي من ألطف الأشياء. كما أن فرعون لما كان يفتخر وهذه النار تجي من تحتي أهلك بماذا؟ بالماء، أهلك بالماء. يقول عليه الصلاة والسلام نعم، يقول عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا قياس، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، يعني ليس خاصا بهم بل كل من كان مجرما فإنه ينالهم من عذاب الله ما يستحق إذا شاء الله عز وجل. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، وبعدها وللكافرين أمثالها. لا تظن أن العذاب الواقع في الأمم سيبقى سيرفع، نعم العذاب العام الإهلاك العام هذا رفع والحمد لله، لكن قد يكون عذابا خاصا في قرية في مدينة في منطقة في إقليم. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد ما يوجب الضحك ليس كما يفعل بعض الناس يستجمع ويتحمس للضحك ويفتح فاه كله ويكون له الصوت كما يوجد من بعض الناس. بعض الناس إذا قهقه يكاد يقض السقف على نفسه من شدة ما يقهقه، مع أنه يمكن أن يقتصر على ما دون ذلك، لكن هذه عادة ربما يتقصد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من هديه، إذا رأى ما يسره ويوجب الضحك تبسم، تبسم حتى ترى نواجذه أو أنيابه، أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. وكذلك والمقصود من هذا الحديث قوله وإذا رأى وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائفا من الله عز وجل ومن عقابه، لأنه لا يؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا هذا غيم سيمطر وتسيل الأودية ويحصل الرخاء والخصب، ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. نعم. إيش؟ ايش
النصائح هي
مخرج؟ نعم.
هل هذا المكتوب
سؤال يقول ان اذا نزل الصاعقة بانسان فانها سوف تحرقه لان طاقة عظيمة كهربائية تحرقه لا شك لحظة، فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النار ويكون من الشهداء؟ نقول نعم هذا من الشهداء، ويكون قد أراد له خيرا أن يموت على هذه الحال.
شيخ
إن شاء الله.
نعم. ما الحكمة التعبدية التي من أجلها كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جسمه حتى يلمسه المطر؟ ما هي الحكمة التعبدية لذلك؟
هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه حديث عهد بربه.
طيب.
وإذا كان حديث عهد بربه فإن من المعلوم أن المحب يحب أن يتصل بأقرب الناس صلة بحبيبه، ومحبة الله عز وجل لا شك أنها قربة. نعم. لا شك أن هذا من قصر القلوب، يعني الآن الرياح تعصف والرعود تقصف والغيوم تتكاثف تسود والقلب قاصف، بل إن بعض الناس لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، يقول هذا من العوامل الطبيعية وهذه كوارث طبيعية وما أشبه ذلك، لكننا نتبرأ من هؤلاء، إنما القلب قاصف. الآن كلنا يرى الميت على سرير ناشف وكأنه نائم على سرير منامه، ما يتأثر الإنسان؟ كان الناس بالأول إذا شاهدوا الجنازة فزعوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى الجنازة قام وقال إن للموت فزعا، أما الآن لا، مع العلم بأن هذا الميت انتقل الآن راح خلاص ليس أمامه إلا الحساب، ما في عمل، انتهى كل شيء، ليس أمامه إلا ما أمر إلا ما أخبر الله به ورسوله من مشاهد القيامة والحساب والنار والجنة، ومع ذلك كأن الواحد منا سيعمر سيخلل، ولا كأن الإنسان ربما يكون في ليلته أو يومه مصيره مصير هذا الرجل. فالآن القلوب فيها قسوة في الواقع، قسوة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يلين قلبه. خالد.
يعني يوم
حتى تمطر، إذا أمطر يمشي. نعم.
ثلاثة.
نعم.
باب في ريح الصبا.
باقي أسئلة الشيخ دعاء خمسة ما أخذنا. خمس حبيت أمس يا شيخ.
ما صار
بهذا الباب 3 و5 8 يا شيخ.
لا حول ولا قوة. الدين ممنوع يا جماعة. نعم يا خالد.
بعض العلماء يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبه المطر أنه تبرك به.
نعم.
هل هذا صحيح؟
لا لا ليس هذا. ليس هذا. لا الرسول بين هذا أنه حديث عهد بربه. ما هو تبرك. لكن محبة لما كان أقرب صلة بالله عز وجل.
لم
يحفظ الإنسان
دعاء ولم يستحضر
فيه
هو بالريح، فهل
يجزي
أي دعاء
من يستعيذ
الإنسان
من شرها؟ والله الظاهر يعني إذا لم تعرف ما ورد به النص بلفظه فما كان بمعناه فهو قائم مقامه. أخذنا خمسة ما نعم يعني.
باب
أنا لا أظن أن أبشح بالجواب، الجواب مفيد إن شاء الله للجميع، لكن إذا إن بقينا نمشي هكذا حبوا مشكلة. نعم.
باب في ريح الصبا والدبور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
هذا أيضا من الرياح المباركة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الريح الشرقية الشمالية، وذلك في يوم الأحزاب كما قال الله تبارك وتعالى أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذه الريح الشرقية الشمالية ريح باردة لاذعة، وأرسلها الله على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا بنحو 10,000 مقاتل حاصروا المدينة كما هو معروف، وأرسل الله عليهم هذه الريح أقضت مضاجعهم، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى أبا سفيان يصطلي على النار وهو زعيم قومه، يصطلي على النار فيقول لو شئت لا أصبته بسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاه وقال لا تحدث شيئا. وكان حذيفة رضي الله عنه في هذه الريح الشديدة الباردة يقول كأنه في حمام سكون ودفء. فلما رجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه البرد، لما رجع إلى الرسول أصابه البرد، فجاء والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فأضاف إليه من ردائه واضطجع حذيفة لأجل أن ينام. هذه الريح كانت شديدة، قلعت الخيام ونفرت الإبل وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى انصرفوا ولله الحمد، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. قوم هود أهلكوا بالدبور، الدبور مقابل القبور يعني مقابل الصبا، وهي الريح الغربية الجنوبية، هذه في العادة تكون شديدة. أهلكت عاد بهذه الريح، استدبرتهم ودمرتهم كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا هي الشمال وأن الدبور هي الجنوب، وبعضهم قال الصبا الشرقية والجنوب الغربية، والجمع أنها بين الغرب والجنوب هذه وبين الشرق والشمال الصبا. وفي هذا دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل لنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، لأن كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله، سخر الله كل شيء بأمره ليجعل الله تعالى نقمة ويجعله رحمة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب صلاة. عندي
عندكم ممكن الشرح الأصل
باب صلاة الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
باب صلاة الكسوف. هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف، ويقال الخسوف بالتبادل، ويقال خسف القمر وكسفت الشمس، والأمر في هذا واسع. لكن ما هو؟ هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا. وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والواقع أنه ليس ذهابا، الواقع أنه ليس ذهابا، لما علم من السبب الحسي للكسوف. يقول علماء أهل الفقه وأهل الفلك، يقولون إن سبب كسوف الشمس هو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يمكن أن يقع الكسوف إلا في آخر الشهر. كسوف الشمس لا يمكن، يعني لو قال قائل إن الشمس كسفت في اليوم 15 من الشهر، فهذا مستحيل، مستحيل، مستحيل على الله قدرة أو عادة.
عادة،
عادة لا شك، لو شاء عز وجل لكسفها، لكن عادة لا يمكن. ولذلك لو قال قائل إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا، يمكن أو لا يمكن؟
لا يمكن،
لا يمكن ليلة العاشر، لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، إذ أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف، إما كليا وإما جزئيا. وبناء على ذلك نقول إن قول بعض الفقهاء إذا وقع الكسوف، يعني إذا وقع الخسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة صلى ثم دفع، صلى ثم دفع. يقول شيخ الإسلام هذا ما يمكن، لا يمكن، لأن ليلة العيد ليلة العاشر ولا يمكن أن يخسف القمر. ثم قال رحمه الله لما ذكروا هذا الحكم عللوا فقالوا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نقول ليس الكلام في قدرة الله، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله أجر العادة أن لا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار. إذا نقول يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل، هذا بالنسبة لقدرة الله أليس كذلك؟ لكن لو قال إنسان الشمس طلعت الساعة 12 ليلا هل يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. فالمهم أن الخسوف، أعني خسوف القمر، له سبب وهو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس. خسوف الشمس له سبب وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، هذا سبب طبيعي، والله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها. لكن هناك سبب شرعي أعظم من هذا، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده، تخويف العباد، تخويف العباد من أسباب عذاب انعقدت، نعم، من تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه. وليس الكسوف نفسه أو الكسوف عذابا، لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه. فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسرعا حتى إنه لحق بردائه وجعل يجره، لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت في عهده إلا هذه المرة لما طلعت وارتفعت قيل رمح انكسف كسوفا كليا. وتعرفون أن الكسوف ليس يأتي هكذا جميعا، ولكنه يأتي شيئا فشيئا، وانكسفت كسوفا كليا وفزع الناس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنودي الصلاة الجامعة واجتمع الرجال والنساء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي هي آية في الصلوات، كما أن هذا الحدث آية في الحوادث، يعني آية شرعية لآية كونية، صلاة لم يصلي مثلها لا في هيئتها ولا في طولها. صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، فتساوت الركعات، تساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب التعظيم لله عز وجل، لأن انحناء الإنسان راكعا تعظيم لمن ركع له، كما هو العادة أن يعظم الكبير بالانحناء له، وهذا لا يجوز، لكن هذا أمر واقع عند بعض الناس. فلهذا صار جعلها الرسول أربع ركعات، أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، طول عظيم. بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يخر مغشيا عليه من طول القيام، وكان معهم العصي يعتمدون عليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله عز وجل، وكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، قد اعتاد هذا وليس عليه بغريب صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس في عهده ولم تخسف إلا مرة واحدة. ولهذا يعد كل حديث زاد على ركعتين، زاد على ركوعين في كل ركعة فهو شاذ، حتى لو كان في مسلم أو غير مسلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات كلها متفقة، البخاري ومسلم وغيرهما، على ركوعين في كل ركعة. فإذا رأوا مسلم مثلا الحديث بثلاث ركوعات قلنا هذه رواية شاذة، لا عمل له عليها قطعا، لأنه لا يمكن أن يتبع الرواة البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة ثم يأتي رواية شاذة ثلاث ركوعات. يقول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يعني طولا حقيقيا. وجدا هذه مصدر لعامل محذوف تقديره أجد ذلك جدا، وهو كناية عن طول الشيء وحقيقة الشيء. ثم ركع إلى آخر ما ذكرت، ثم ولم يذكر في هذه الرواية كيف سلم، يعني هل أطال أو لم يطل، ولكن جاءت الرواية الأخرى بأنه أطال السجود وأطال الجلوس بين السجدين. وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجعل صلاته إيش متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة، يعني ما يمكن يطيل القيام جدا ويقصر الركوع والسجود أو بالعكس. طيب، إذا نفهم من هذا أنه سجد سجدتين طويلتين بينهما إيش جلوس طويل. نعم. تقول ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. إذا كانت الشمس انكسفت كسوفا كليا فالعادة تبقى 3 ساعات 4 ساعات يمكن، وتقول إنها انصرف وقد تجلت، وإذا أخذنا تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل، مع احتمال أن يكون ثم تجلت يعني بدأت بالانجلاء، لكن هذا خلاف الظاهر. تجلت يعني أن كل هذه المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. تقول فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذه الخطبة هل هي خطبة عارضة أو خطبة راتبة؟ فيها للعلماء قولان. القول الأول أنها خطبة راتبة، وأنه ينبغي للإمام إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف أن يخطب ويذكر الناس ويعظهم، لأن المقام مقام عظيم. ولم يقع الكسوف مرة أخرى حتى نرى هل الرسول يترك الخطبة في المرة الثانية أو لا، هو ما وقع إلا مرة. والظاهر ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله في هذه الخطبة هو أنها خطبة مشروعة راتبة، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قام عليه الصلاة والسلام قام يخطب، فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة وأنها ليست عارضة. ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله، وفي رواية مالك الآتية آيتان من آيات الله. الآية معناها إيش؟ العلامة. علامة على أي شيء؟ علامة على أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل، على القدرة العظيمة. هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أعني به الشمس، من يستطيع أن يخلقه؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض، حتى في أيام الحر ينصهر الإسفلت حتى يموع من شدته. أليس هذا من أعظم الآيات؟ لو أوقد العالم أكبر نار في الدنيا ما بلغت 100 كيلو ولا أقل من هذا، وهذه هذه المسافات العظيمة مع أنها تمر بأجواء باردة. الجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدا. في قبل يمكن شهر أو حوله يقول قائد الطائرة إن درجة البرودة 25 تحت الصفر، وهي في الأرض يمكن 30 أو 40 درجة الحرارة فوق الصفر. فالمهم أن هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرض بهذه الحرارة العظيمة. أيضا آية من آيات الله بتسخيرهما لمصالح الخلق، بتسييرهما لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونهما من آيات الله لطال بنا الكلام. يقول فإذا رأيتموهما، نعم، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي لفظ لا ينكسفان مما يدل على أن الانكساف والانخساف معناهما واحد، لا سيما إذا لم يقتين. طيب، يقول لموت أحد ولا لحياته، بدأ بالموت لأن من عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسبت الشمس والقمر يقولون مات اليوم عظيم. وسبحان الله العظيم، صادف انكساب الشمس يوم مات إبراهيم عليه رضي الله عنه. لكن قوله ولا لحياته، هل هذا من باب التكميل للتعميم، أو إن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين، إما أن الرسول قال ولا لحياته من أجل قصد التعميم، وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف ليش؟ لحياة شرير لا خير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموهما، هذا الشرط لا بد أن تضمر فيه حال ليستقيم المعنى. ما هي الحال؟
كاسفين،
كاسفتين. إذا رأيتموها كاسفتين فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، أربعة أمور أمرنا بها الله الرسول عليه الصلاة والسلام. نكبر إذا رأى الإنسان الله أكبر يكبر، لكن هل يستمر في التكبير أو يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيما لله عز وجل؟ وادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف، وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف في باب صلاة الكسوف: باب صلاة الكسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يفعل وقت الكسوف؟ خالد،
يكبر وندعو ونصلي حتى ينجلي.
يكبر
وندعو ونصلي.
وغير وغير اللي مر علينا أربعة. هو قال نصلي. طيب، نعم نعم. طيب، الصدقة في ايش؟ ما سمعت الا ثلاثة. طيب، التكبير ذكرنا انه اذا ذكر الفعل المطلق يكتفى به بواحدة، يعني لو كبرنا اول ما نشاهد ذلك كفى، هذا الظاهر. الدعاء ايضا معروف، وصلوا وتصدقوا، الصدقة يكفي باقل شيء، والصلاة معروف المراد أن نصلي على الصفة الواردة. وفي الحديث من الفوائد إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم، كيف؟ طيب، إذن هذا وصل يعني شرط قصدكم. طيب، إن من أحد أغير من الله، إن نافية يعني ما من أحد أغير من الله، وإن تأتي لعدة معاني ذكرناها في التفسير ولا حاجة إلى إعادتها، لكن هنا نافية. أغير من الله، الغيرة انفعال يأتي، انفعال نفسي يكون عند حماية الإنسان أو عند إرادة الإنسان أن يحمي ما غار عليه، كغيرة المرأة من ضرتها وما أشبه ذلك. لكن غيرة الله عز وجل ليست كغيرتنا، غيرة نقص، بل هي غيرة كمال. وقول أن يزني عبده أو تزني آمته، العبد الرجل والأمة المرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، خاطب جميع الأمة، لأن خطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب للأمة كلها، إذ لا فرق، فالجميع قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام وهم أمته. والله لو تعلمون ما أعلم، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم، أننا لو نعلم ما يعلم من الأهوال والأمور والعقاب وغير ذلك لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أي لكثر بكاؤكم وقل ضحككم لما يلحقكم من الهموم والغموم على ما تعلمون. ثم قال: ألا هل بلغت، ألا أداة استفتاح، والمقصود منها تأكيد الجملة التي بعدها، وهي أيضا للتنبيه. هل بلغت استفهام يراد منه تقرير المخاطب، لا إعلام المخاطب، لا أن يعلم، لا تعليم المخاطب، يعني لا يقصد به أن المخاطب يقول بلغت أو غير بلغت، لأن الرسول مبلغ، لكن يراد به تقرير المخاطب في ذلك. وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في هذا الحديث فوائد، منها وقوع خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع خسوف للقمر ولا خسوف للشمس مرة ثانية. ومن الفوائد اللغوية جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس، خلافا لمن قال إنه يتعين أن يكون خسوف للقمر وخسوف للشمس، نقول اللغة تتجوز هذا وهذا. ومن فائدة هذا الحديث أن صلاة الخسوف تفعل على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تطال جدا، ويكون فيها أربع ركوعات في أربع سجدات. فهل يجوز أن تفعل كسائر السنن، أي ركعتين في ركوعين وأربع سجدات؟ قال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تفعل كنافلة، ولكن الصحيح أنها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذا الوضع، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا وإن كان في الفرائض فهو أيضا يشمل كل شيء، والإنسان إذا صلاها ركعتين فقط فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا، وهذا أمر مطلق، قلنا أمر مطلق لكنه مقرون بسبب معين وصفة معينة، وهي إيش؟ صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، فنتقيد بها. ومنها من فوائد هذا الحديث تطابق الشرع والقدر وتوازنهما، ويتفرع على هذا بيان حكمة الله عز وجل. وجه ذلك أن خسوف القمر وكسوف الشمس أمر كوني غير عادي، خارج عن العادة، قوبل بصلاة شرعية على خلاف العادة. ومنها من فوائد الحديث الإطالة في صلاة الخسوف في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، ومنها أن كل ركعة دون الركعة الأولى، وكل ركوع دون الركوع الأول، وهذا من مراعاة أحوال الناس، لأن الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون نشيطا يتحمل ثم يفتر ويتعب، فروي في ذلك حال الناس وصار يخفف في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك. وصار يخفف في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أننا لم نعلم عن هذا شيئا، وهو الأكمل والأفضل والأحسن أن لا يعلم الناس بذلك، وأن من علم بذلك من صحف أو غيرها فلا يبينها للناس، هذا هو الأفضل، لأنه إذا بان للناس ورد على القلب وقد إيش وقد استعد له وهان عليه وكأنها صلاة عيد. ولهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك في الصحف ولا إعلان ذلك بين الناس، لأنه أشد هيبة. كنا نقول ذلك من زمان، ورأيت جوابا للشيخ عبد العزيز بن باز يوافق ما قلت، أي أنه لا ينبغي أن تعلن وأن تبين في الصحف لأنها تضيع الهيبة. ومن فإذا كنا لا نعلم، فإن من الممكن أن نزيد أن نزيد في موعظة الناس، الموعظة بأيدينا، لا سيما إذا كان عند الإنسان علم وقدرة على البيان فإنه يستطيع أن يزيد في ذلك. لكن هل تعاد صلاة الكسوف مثل أن نفرغ من صلاة الكسوف؟ وهو الآن إن صار الكسوف كليا وقد مضى مثلا ساعتان، معناه ينجلي كم؟
بعد ساعتين،
بعد ساعتين تقريبا، فماذا نصنع؟ هل نعظ الناس ساعتين؟ هذا فيه صعوبة. نقول لا، لا 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 نفعل. لكن من العلماء من قال تعاد صلاة الكسوف، تعاد صلاة الكسوف لقول صلوا حتى انكشف، ولا مانع ولا يخالف ذلك سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف وقد تجلت الشمس. لكن إذا انصرف وهو الآن على نصف الكسوف فلا حرج أن تعاد. وإذا رأى الإنسان الإمام أن في الناس كسلا وتعبا فليعظهم ويأمرهم بالدعاء والاستغفار، إما في المسجد أو في البيوت حتى ينجلي. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وقد مضى أنه إذا رأى الغيم صار تغير وجهه وصار يقبل ويدبر حتى تمطر. وذكرنا في هذا قول الله عز وجل الآن نذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان منه أخوف وأخشى وله أخشى. ولهذا نعم كان لله أخشى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله، فلهذا كان يخاف من ربه سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والعقوبة. ومنها مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة، وهل هي خطبة راتبة أو عارضة، في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها عارضة وأنه إن رأى الإنسان مناسبة خطب وإلا فلا. فمثل إذا رأى الناس منهمكين في معصية من المعاصي فليتكلم بعد الكسوف بما يتعلق بهذه المعصية وبغيرها أيضا، وأما إذا لم يكن هناك سبب فلا يخطب. والصحيح أنها خطبة راتبة، صحيح أنها خطبة راتبة. فإن قال قائل كيف تقول إنها خطبة راتبة ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما أمر، قال صلوا وتصدقوا وكبروا وادعوا، ولم يذكر الخطبة. قلنا لأنها تابعة للصلاة، لأنها تابعة للصلاة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخطب قام قائما، وهذه سنة الخطبة الراتبة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن هذا هو أحق ما يكون، أحق ما يكون أن تثني على ربك عز وجل. ولهذا نجد حق الله مقدم على حق كل أحد. في التحيات يا سليم، يا سليم نبدأ بإيش؟ نبدأ بالثناء على الله، ثم بالحق الثاني، حق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي. ثم بحق، بالحق الثالث، حق أنفسنا، السلام علينا. ثم بالحق الرابع، حق من؟ عباد الله الصالحين. فأحق الحقوق وأعظمها حق ربنا عز وجل، لأنه الذي خلقنا وأمدنا وأعدنا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وقد سبق في الشرح بيان ذلك. وإذا كانت آيتين من آيات الله فهما مسخرتان بأمره عز وجل، إذا شاء كسفهما، وإذا شاء لم يكسفهما، وإذا شاء أوقفهما، وإذا شاء سيرهما. ولهذا في آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب، وهي كل يوم تغيب تستأذن ربها عز وجل، كل يوم تغيب تستأذن الله هل تخرج أو ترجع حتى يؤذن له. سبحان الله، يعني جمال تكون طاعته وتعظيمه لله هذا التعظيم، ونحن عقلاء، والله نسأل الله يرحمنا برحمته. لا تمشي إلا بإذن الله، كل يوم تغرب تستأذن الله عز وجل أترجع أو تستمع، فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لهما وإن كانتا من آيات الله، لقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إيش؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنهما من آيات الله عز وجل. فلا يجوز أن يسجد أحد لهما، لا عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند الكسوف ولا عند الانجلاء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحوال الفلكية، أن الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية، يعني ما لا دخل في الأحوال الأرضية، والعكس كذلك. لو مات عظيم أو ولد عظيم فإنه لا يؤثر على النجوم ولا على الشمس ولا على القمر. ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر على الشمس والقمر؟ ما نسبتك بالنسبة للقمر يا إبراهيم؟ لا شيء. وكذلك للشمس، حتى تأثر الشمس من موتك أو من حياتك. فهذه الأحوال الفلكية لا تتأثر لما يكون في الأرض، وكذلك بالعكس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الكسوف، وجوب صلاة الكسوف. من أين يؤخذ؟ من قوله إذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله إلى آخره. وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب مستدلين بالحديث الصحيح حين قال السائل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ولم يذكر له إلا 5 صلوات. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر له الصلوات المستمرة الدائمة التي ليس لها سبب. ولهذا يمكن أن نستدل بالحديث هذا، أعني هل علي غيرها، على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر إيش مستمر ليس له سبب، فهو حجة على من قال إن الوتر ليس بواجب، إن الوتر واجب. أما ما كان له سبب فينبغي أن يقنع بسببه وتنظر الأحوال والقرائن. وإذا نظرنا إلى هذه الحال والقرينة وجدنا أن صلاة الكسوف واجبة، لكن هل هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية؟ أتوقف في كونها واجبة وجوب عين، لكن أجزم بأنها واجبة وجوب فرض وجوب كفاية، وأنه كيف يليق بالمسلمين أن ربهم ينذرهم عز وجل بهذه الآية العظيمة وهم نائمون على فرشهم أو مترفون في مجالسهم؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ فالصواب أنها فرض كفاية على الأقل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها. وهل نأخذ من الحديث أنه ينبغي أن تكون في مسجد واحد، أو يقال إن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الصلاة من قبل؟ في احتمال، لكن العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مسجد واحد في الجامع، وعلل ذلك بأنها صلاة جماعية يجهر فيها بالقراءة ليلا ونهارا، فكان ينبغي أن تكون في مكان واحد كالجمعة. ويضاف إلى ذلك إذا قلنا بأن لها خطبة راتبة بأنها صلاة ذات خطبة، وهذا القول لا شك أنه وجيه، وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوا في مكان واحد.
هذا أيها الإخوة هو الشريط 5 من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم خاف وخشي أن يكون عذاب، وعرف ذلك في وجهه، وصار يقبل ويدبر كالخائف الوجل. فسألت عائشة رضي الله عنها لما صنعت ذلك، فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك عذابا، وعلل هذا أيضا في حديث آخر قال قد عذب قوم بالريح، يعني بذلك من عادا. وعليه فينبغي الإنسان إذا رأى الغيم، ولا سيما الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجهمته وسواده وثقله، وإما بقصف رعده، وكذلك الرياح، ينبغي أن يخاف لأنه قد يكون غضبا. ولكن من كان قلبه ميتا فإنه إذا رأى كسفا من السماء ساقطا يقول إيش سحاب مركوم، هذا ليس بشيء. ويذكر أن الحجاج حين كان محاصرا لمكة زاده الله شرفا أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى سحبا وقواصف رعدية عظيمة، فخاف الجن وهموا بالرجوع، ولكنه قال لا يغرنكم قصف الحجاز. وهذا تماما هو كقول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. إذا نزل المطر فهذا رحمة، لأن نزول المطر من رحمة الله عز وجل، فيسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسر ويزول عنه الخوف. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
هذا أيضا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح، والمراد بذلك الريح الخارج عن العادة، ولهذا قال إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها، وهذا خيرها الذي يرجع، هذا خيرها الذي يرجع إلى ذاتها، لأن الريح قد تنشط وقد تزيل بعض الأشياء الضارة، فيسأل الله خيرها، خير ما فيها لأنها قد تحمل أوبئة، أوبئة تنتشر في الأرض بسبب الريح، وخير ما أرسلت به لأنها قد ترسل بالعذاب. فهذه الوجوه الثلاثة، خيرها يعني خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار، خير ما فيها مما تحمله، وخير ما أرسلت به مما أرسلت به لأنها قد ترسل بخير وقد ترسل بشر. وكذلك قال أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال وإذا تخيلت السماء يعني صار فيها الخيال، تغير لونه ودخل وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه، يعني فعرف أنه خيال خير وبركة وليس عذابا. فقالت عائشة فعرفت ذلك بوجهه، قالت فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. قوم عاد لما رأوا الريح مقبلة سوداء عظيمة قالوا هذا عارض ممطرنا، جعلوه سحابا يمطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، لأنهم يتحدون الرسل يقول ايتونا بما تعدون، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي الآية الأخرى أرسلنا عليهم الريح العقيم، فهي عقيم لا خير فيها ولا بركة بل فيها شر، فيها عذاب أليم مؤلم. ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان ثم ترده إلى الأرض والعياذ بالله، فيقعون صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل شيء يعني مما يتمتعون به، وليس كل شيء مما يملكونه، بدليل قوله لا يرى إلا مساكنه، لكن كل ما كانوا يتمتعون به وكل ما كانوا يفخرون به ويقولون من أشد منا قوة دمرتها الريح بإذن الله عز وجل. وتأمل هذا اللطف، كانوا يفتخرون بقوتهم ويقولون من أشد منا قوة فأهلكوا بماذا بريح التي هي من ألطف الأشياء، أهلكهم الله بالريح التي هي من ألطف الأشياء. كما أن فرعون لما كان يفتخر وهذه النار تجي من تحتي أهلك بماذا؟ بالماء، أهلك بالماء. يقول عليه الصلاة والسلام نعم يقول عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا قياس، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، يعني ليس خاصا بهم بل كل من كان مجرما فإنه ينالهم من عذاب الله ما يستحق إذا شاء الله عز وجل. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، وبعدها وللكافرين أمثالها. لا تظن أن العذاب الواقف الأمم سيرفع، نعم العذاب العام الهلاك العام هذا رفع والحمد لله، لكن قد يكون عذابا خاصا في قرية في مدينة في منطقة في إقليم. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
قولها رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد ما يوجب الضحك ليس كما يفعل بعض الناس يستجمع ويتحمس للضحك ويفتح فاه كله ويكون له الصوت كما يوجد من بعض الناس، بعض الناس إذا قهقه يكاد يقض السقف على نفسه من شدة ما يقهقه، مع أنه يمكنه أن يقتصر على ما دون ذلك، لكن هذه عادة ربما يتقصد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من هديه، إذا رأى ما يسره وينجب الضحك تبسم حتى ترى نواجذه أو أنيابه، أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. وكذلك والمقصود من هذا الحديث قوله وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائفا من الله عز وجل ومن عقابه، لأنه لا يؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا هذا غيم سيمطر وتسيل الأودية ويحصل الرخاء والخصب، ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. نعم. ايش ايش نعم
هل هذا
سؤال يقول إن إذا نزل الصاعقة في إنسان فإن الناس سوف تحرقه لأن طاقة عظيمة كهربائية تحرقه لا شك لحظة، فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النار ويكون من الشهداء؟ نقول نعم هذا من الشهداء، ويكون قد أراد له خيرا أن يموت على هذه الحال
شيخ
إن شاء الله. نعم.
ما الحكمة التعبدية التي من أجلها كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جسمه حتى يلمسه المطر، ما هي الحكمة التعبدية لذلك؟
هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه حديث عهد بربه.
طيب،
وإذا كان حديث عهد بربه فإن من المعلوم أن المحب يحب أن يتصل بأقرب الناس صلة بحبيبه، ومحبة الله عز وجل لا شك أنها قربة. نعم.
يعني عادة في أيام الشتاء
لا شك أن هذا من قصة القلوب، يعني الآن الرياح تعصف ولا الرعود تقصف والغيوم تتكاثف تسود والقلب قاس، بل إن بعض الناس لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، يقول هذا من العوامل الطبيعية وهذه كوارث طبيعية وما أشبه ذلك، لكننا نتبرأ من هؤلاء، إنما القلب قاس. الآن كلنا يرى الميت على سرير ناشف وكأنه نائم على سرير منامه، ما يتأثر الإنسان؟ كان الناس بالأول إذا شاهدوا الجنازة فزعوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى الجنازة قام وقال إن للموت فزعا، أما الآن لا، مع العلم بأن هذا الميت انتقل الآن راح خلاص، ليس أمامه إلا الحساب، ما في عمل، انتهى كل شيء، ليس أمامه إلا ما أمر إلا ما أخبر الله به ورسوله من مشاهد القيامة والحساب والنار والجنة، ومع ذلك كأن الواحد منا سيعمر سيخلد، ولا كأن الإنسان ربما يكون في ليلته أو يومه مصيره مصير هذا الرجل. فالآن القلوب فيها قسوة في الواقع، قسوة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يلين قلبه. خالد،
يعني يوم
حتى تمطر، إذا أمطر يمشي. نعم.
ثلاثة.
نعم.
باب في ريح الصبا.
نعم. باقي أسئلة الشيخ دعاء الاستسقاء، خمسة ما أخذناها. خمسة حقت أمس يا شيخ. ما صار بهذا الباب. ثلاثة وخمسة ثمانية يا شيخ.
لا حول ولا قوة. الدين ممنوع يا جماعة. نعم يا خالد.
بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم
سيصيبه
المطر
أنه تبرك
به.
نعم.
هذا صحيح؟
لا ليس هذا، لا الرسول بين هذا أنه حديث عهد بربه، ما هو تبرك، لكن محبة لما كان أقرب صلة بالله عز وجل. والله الظاهر انه يجزي اي شيء، يعني اذا لم تعرف ما ورد به النص بلفظه فما كان بمعناه فهو قائم مقامه. اخذنا خمسه ما نعم.
باب،
انا لا اظن ان ابشح بالجواب، الجواب مفيد ان شاء الله للجميع، لكن اذا ان بقينا نمشي هكذا حبوا مشكله. نعم.
باب في ريح الصبا والدبور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
هذا أيضا من الرياح المباركة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا، وهي الريح الشرقية الشمالية، وذلك في يوم الأحزاب، كما قال الله تبارك وتعالى: أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذه الريح الشرقية الشمالية ريح باردة باردة لاذعة، وأرسلها الله على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا بنحو 10,000 مقاتل حاصروا المدينة كما هو معروف، وأرسل الله عليهم هذه الريح أقضت مضاجعهم، حتى إن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه رأى أبا سفيان يصطلع على النار وهو زعيم قومه، يصطلع على النار فيقول لو شئت لا أصبته بسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاه وقال لا تفتد شيئا. وكان حذيفة رضي الله عنه في هذه الريح الشديدة الباردة يقول كأنه في حمام سكون ودفء. فلما رجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه البرد، لما رجع إلى الرسول أصابه البرد، فجاء والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فأضاف إليه من ردائه واضطجع حذيفة لأجل أن ينام. هذه الريح كانت شديدة، قلعت الخيام ونفرت الإبل، وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى انصرفوا ولله الحمد، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. قوم هود أهلكوا بالدبور، الدبور مقابل القبور يعني مقابل الصبع، وهي الريح الغربية الجنوبية، هذه في العادة تكون شديدة. أهلكت عاد بهذه الريح، استدبرتهم ودمرتهم كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا هي الشمال وأن الدبور هي الجنوب، وبعضهم قال الصبا الشرقية والجنوب الغربية، والجمع أنها بين الغرب والجنوب هذه، وبين الشرق والشمال الصبا. وفي هذا دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل لنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، لأن كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله، سخر الله كل شيء بأمره ليجعل الله تعالى نقمة ويجعله رحمة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب صلاة
عندي عندكم يمكن الشرح الأصل
باب صلاة الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف ويقال الخسوف بالتبادل، ويقال خسف القمر وكسفت الشمس، والأمر في هذا واسع. لكن ما هو؟ هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا. وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والواقع أنه ليس ذهابا، الواقع أنه ليس ذهابا، لما علم من السبب الحسي للكسوف. يقول علماء أهل الفقه وأهل الفلك، يقولون إن سبب كسوف الشمس هو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يمكن أن يقع الكسوف إلا في آخر الشهر. كسوف الشمس لا يمكن، يعني لو قال قائل إن الشمس كسفت في اليوم 15 من الشهر فهذا مستحيل، مستحيل مستحيل على الله قدرة أو عادة.
عادة،
عادة لا شك، لو شاء عز وجل كسفها، لكن عادة لا يمكن. ولذلك لو قال قائل إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا، يمكن أو لا يمكن؟
لا يمكن،
لا يمكن ليلة العاشر، لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، إذ أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف، إما كليا وإما جزئيا. وبناء على ذلك نقول إن قول بعض الفقهاء إذا وقع الكسوف، يعني إذا وقع الخسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة صلى ثم دفع، صلى ثم دفع. يقول شيخ الإسلام هذا ما يمكن، لا يمكن، لأن ليلة العيد ليلة العاشر ولا يمكن أن يخسف القمر. ثم قال رحمه الله لما ذكروا هذا الحكم عللوا فقالوا والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نقول ليس الكلام في قدرة الله، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله أجر العادة أن لا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار. إذا نقول يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل، هذا بالنسبة لقدرة الله أليس كذلك؟ لكن لو قال إنسان الشمس طلعت الساعة 12 ليلا هل يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. فالمهم أن الخسوف، أعني خسوف القمر، له سبب وهو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس. كسوف الشمس له سبب وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، هذا سبب طبيعي، والله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها. لكن هناك سبب شرعي أعظم من هذا، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده، تخويف العباد، تخويف العباد من أسباب عذاب انعقدت، نعم، من تخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه. وليس الكسوف نفسه أو الكسوف عذابا، لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه. فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا حتى إنه لحق بردائه وجعل يجره، لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت في عهده إلا هذه المرة لما طلعت وارتفعت قيل رمح انكسف كسوفا كليا. وتعرفون أن الكسوف ليس يأتي هكذا جميعا ولكنه يأتي شيئا فشيئا، وانكسفت كسوفا كليا وفزع الناس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنودي الصلاة الجامعة واجتمع الرجال والنساء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي هي آية في الصلوات، كما أن هذا الحدث آية في الحوادث، يعني آية شرعية لآية كونية، صلاة لم يصلي قبل مثلها لا في هيئتها ولا في طولها. صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، فتساوت الركعات تساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب التعظيم لله عز وجل، لأن انحناء الإنسان راكعا تعظيم لمن ركع له، كما هو العادة الآن يعظم الكبير بالانحناء له، وهذا لا يجوز، لكن هذا أمر واقع عند بعض الناس. فلهذا صار جعلها الرسول أربع ركعات، أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، طول عظيم. بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يخر مغشيا عليه من طول القيام، وكان معهم العصي يعتمدون عليها. ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله عز وجل، وكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، قد اعتاد هذا وليس عليه بغريب صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في عهده ولم تخسف إلا مرة واحدة. ولهذا يعد كل حديث زاد على ركعتين زاد على ركوعين في كل ركعة فهو شاذ، حتى لو كان في مسلم أو غير مسلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات كلها متفقة البخاري ومسلم وغيرهما على ركوعين في كل ركعة. فإذا رأوا مسلم مثلا الحديث في ثلاث ركوعات قلنا هذه رواية شاذة لا عمل لها عليها قطعا، لأنه لا يمكن أن يتبع الرواة البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة ثم يأتي رواية شاذة ثلاث ركوعات. يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يعني طولا حقيقيا. وجدا هذه مصدر لعامل محذوف تقديره أجد ذلك جدا، وهو كناية عن طول الشيء وحقيقة الشيء. ثم ركع إلى آخر ما ذكرت، ثم ولم يذكر في هذه الرواية كيف سلم، يعني هل أطال أو لم يطل، ولكن جاءت الرواية الأخرى بأنه أطال السجود وأطال الجلوس بين السجدين. وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجعل صلاته إيش؟ متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة، يعني ما يمكن يطيل القيام جدا ويقصر الركوع والسجود أو بالعكس. طيب، إذن نفهم من هذا أنه سجد سجدتين طويلتين بينهما إيش؟ جلوس طويل. نعم. تقول: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. إذا كانت الشمس انكسفت كسوفا كليا فالعادة تبقى ثلاث ساعات أربع ساعات يمكن، وتقول إنها انصرف وقد تجلت، وإذا أخذنا تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل، مع احتمال أن يكون ثم تجلت يعني بدأت بالانجلاء، لكن هذا خلاف الظاهر. تجلت يعني أن كل هذه المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. تقول: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذه الخطبة هل هي خطبة عارضة أو خطبة راتبة، فيها للعلماء قولان. القول الأول أنها خطبة راتبة، وأنه ينبغي للإمام إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف أن يخطب ويذكر الناس ويعظهم، لأن المقام مقام عظيم. ولم يقع الكسوف مرة أخرى حتى نرى هل الرسول يترك الخطبة في المرة الثانية أو لا، هو ما وقع إلا مرة. والظاهر ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله في هذه الخطبة هو أنها خطبة مشروعة راتبة، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قام عليه الصلاة والسلام قام يخطب، فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة وأنها ليست عارضة. ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وفي رواية مالك الآتية آيتان من آيات الله. الآية معناها إيش؟ العلامة. علامة على أي شيء؟ علامة على أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل، على القدرة العظيمة. هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أعني به الشمس، من يستطيع أن يخلقه؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض، حتى في أيام الحر ينصهر الإسفلت حتى يموع من شدته. أليس هذا من أعظم الآيات؟ لو أوقد العالم أكبر نار في الدنيا ما بلغت 100 كيلو ولا أقل منها، وهذه المسافات العظيمة مع أنها تمر بأجواء باردة. الجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدا، في قبل يمكن شهر أو حوله يقول قائد الطائرة إن درجة البرودة 25 تحت الصفر، وهي في الأرض يمكن 30 أو 40 درجة الحرارة فوق الصفر. فالمهم أن هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرض بهذه الحرارة العظيمة. أيضا آية من آيات الله بتسخيرهما لمن صالح الخلق، بتسييرهما لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونهما من آيات الله لطال بنا الكلام. يقول: فإذا رأيتموهما، نعم، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي لفظ لا ينكسفان مما يدل على أن الانكساف والانكساف معناهما واحد، لا سيما إذا لم يقتين. طيب، يقول: لموت أحد ولا لحياته. بدأ بالموت، لأن من عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسفت الشمس والقمر يقولون مات اليوم عظيم. وسبحان الله العظيم، صادف انكساب الشمس يوم مات إبراهيم عليه رضي الله عنه. لكن قوله ولا لحياته، هل هذا من باب التكميل للتعميم، أو إن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين، إما أن الرسول قال ولا لحياته من أجل قصد التعميم، وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف ليش؟ لحياة شرير لا خير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، هذا الشرط لا بد أن تضمر فيه حال ليستقيم المعنى. ما هي الحال؟
كاسفتين.
إذا أردتموها كاسفتين فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، 4 أمور أمرنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نكبر إذا رأى الإنسان الله أكبر يكبر، لكن هل يستمر في التكبير أو يكفي أن نكبر تكبيرة واحدة تعظيما لله عز وجل؟ وادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف وتصدقوا، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف في باب صلاة الكسوف: باب صلاة الكسوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول، ما الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يفعل وقت الكسوف؟ خالد.
يكبر وندعو ونصلي حتى ينجلي.
يكبر
وندعو ونصلي.
وغير وغير اللي مر علينا أربعة. هو قال مصلي. طيب. نعم. طيب. الصدقة. في. إيش؟ ما سمعت إلا ثلاثة. طيب. التكبير ذكرنا أنه إذا ذكر الفعل المطلق يكتفى به بواحدة، يعني لو كبرنا أول ما نشاهد ذلك كفى، هذا الظاهر. الدعاء أيضا معروف: وصلوا وتصدقوا، الصدقة يكفي بأقل شيء، والصلاة معروف المراد أن نصلي على الصفة الواردة. وفي الحديث من الفوائد إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. نعم، كيف؟ طيب، إذن هذا وصل، يعني الشرط قصدكم. طيب، إن من أحد أغير من الله، إن نافية، يعني ما من أحد أغير من الله، وإن تأتي لعدة معاني ذكرناها في التفسير ولا حاجة إلى إعادتها، لكن هنا نافية. أغير من الله، الغيرة انفعال يأتي، انفعال نفسي يكون عند حماية الإنسان أو عند إرادة الإنسان أن يحمي ما غار عليه، كغيرة المرأة من ضرتها وما أشبه ذلك. لكن غيرة الله عز وجل ليست كغيرتنا، غيرة نقص، بل هي غيرة كمال. وقول أن يزني عبده أو تزني آمته، العبد الرجل والأمة المرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، خاطب جميع الأمة، لأن خطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب للأمة كلها، إذ لا فرق، فالجميع قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام وهم أمته. والله لو تعلمون ما أعلم، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم، أننا لو نعلم ما يعلم من الأهوال والأمور والعقاب وغير ذلك لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أي لكثر بكاؤكم وقل ضحككم بما يلحقكم من الهموم والغموم على ما تعلمون. ثم قال: ألا هل بلغت، ألا أداة استفتاح، والمقصود منها تأكيد الجملة التي بعدها، وهي أيضا للتنبيه. هل بلغت استفهام يراد منه تقرير المخاطب، لا إعلام المخاطب، لا أن يعلم، لا تعليم المخاطب، يعني لا يقصد به أن المخاطب يقول بلغت أو غير بلغت، لأن الرسول مبلغ، لكن يراد به تقرير المخاطب في ذلك. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في هذا الحديث فوائد، منها وقوع خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع خسوف للقمر ولا خسوف للشمس مرة ثانية. ومن الفوائد اللغوية جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس، خلافا لمن قال إنه يتعين أن يكون خسوف للقمر وخسوف للشمس، يقول اللغة تتجوز هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الخسوف تفعل على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تطال جدا ويكون فيها أربع ركوعات في أربع سجدات. فهل يجوز أن تفعل كسائر السنن، أي ركعتين في ركوعين وأربع سجدات؟ قال بعض أهل العلم إنه يجوز أن تفعل كنافلة، ولكن الصحيح أنها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هذا الوضع، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. وهذا وإن كان في الفرائض فهو أيضا يشمل كل شيء، والإنسان إذا صلاها ركعتين فقط فقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا، وهذا أمر مطلق، قلنا أمر مطلق لكنه مقرون بسبب معين وصفة معينة، وهي إيش؟ صفة صلاة عليه الصلاة والسلام، فنتقيد بها. ومنها من فوائد هذا الحديث تطابق الشرع والقدر وتوازنهما، ويتفرع على هذا بيان حكمة الله عز وجل. وجه ذلك أن خسوف القمر وخسوف الشمس أمر كوني غير عادي، خارج عن العادة، قوبل بصلاة شرعية على خلاف العادة. ومنها من فوائد الحديث الإطالة في صلاة الخسوف في القراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. ومنها أن كل ركعة دون الركعة الأولى، وكل ركوع دون الركوع الأول، وهذا من مراعاة أحوال الناس، لأن الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون نشيطا يتحمل، ثم يفتر ويتعب فروعي في ذلك حال الناس، وصار يخفف في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف، بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك. وصار يخفف في كل ركعة أخف من الأولى. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الكسوف أن يراعي حال الكسوف، بحيث لا ينصرف من صلاته إلا وقد تجلت الشمس، تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. فإن قال قائل هذا لا يعلم، قلنا أما فيما سبق فنعم لا يعلم، لكن في وقتنا الحاضر يعلم، لأنه يبين أنه سيكون كسوف أو خسوف من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، وأنه كسوف كلي أو جزئي أو ما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أننا لم نعلم عن هذا شيئا، وهو الأكمل والأفضل والأحسن أن لا يعلم الناس بذلك، وأن من علم بذلك من صحف أو غيرها فلا يبينها للناس، هذا هو الأفضل، لأنه إذا بان للناس ورد على القلب وقد وقد استعد له وهان عليه وكأنها صلاة عيد. ولهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك في الصحف ولا إعلان ذلك بين الناس، لأنه أشد هيبة. كنا نقول ذلك من زمان، ورأيت جوابا للشيخ عبد العزيز بن باز يوافق ما قلت، أي أنه لا ينبغي أن تعلن وأن تبين في الصحف لأنها تضيع الهيبة. ومن فإذا كنا لا نعلم فإن من الممكن أن نزيد أن نزيد في موعظة الناس، الموعظة بأيدينا، لا سيما إذا كان عند الإنسان علم وقدرة على البيان فإنه يستطيع أن يزيد في ذلك. لكن هل تعاد صلاة الكسوف مثل أن نفرغ من صلاة الكسوف؟ وهو الآن صار الكسوف كليا وقد مضى مثلا ساعتان، معناه ينجلي كم؟
بعد ساعتين،
بعد ساعتين تقريبا. فماذا نصنع؟ نعظ الناس ساعتين؟ هذا في صعوبة. نقول لا، لا 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 نفعل. لكن من العلماء من قال تعاد صلاة الكسوف، تعاد صلاة الكسوف لقول صلوا حتى انكشف، ولا مانع ولا يخالف ذلك سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف وقد تجلت الشمس. لكن إذا انصرف وهو الآن على نصف الكسوف فلا حرج أن تعاد. وإذا رأى الإنسان الإمام أن في الناس كسلا وتعبا فليعظهم ويأمرهم بالدعاء والاستغفار، إما في المسجد أو في البيوت حتى ينجلي. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، وقد مضى أنه إذا رأى الغيم صار تغير وجهه وصار يقبل ويدبر حتى تمطر. وذكرنا في هذا قول الله عز وجل الآن نذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان منه أخوف وأخشى وله أخشى. ولهذا نعم كان لله أخشى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله، فلهذا كان يخاف من ربه سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والعقوبة. ومنها مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة، وهل هي خطبة راتبة أو عارضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنها عارضة وأنه إن رأى الإنسان مناسبة خطب وإلا فلا. فمثل إذا رأى الناس منهمكين في معصية من المعاصي فليتكلم بعد الكسوف بما يتعلق بهذه المعصية وبغيرها أيضا، وأما إذا لم يكن هناك سبب فلا يخطب. والصحيح أنها خطبة راتبة، صحيح أنها خطبة راتبة. فإن قال قائل كيف تقول إنها خطبة راتبة ولم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما أمر، قال صلوا وتصدقوا وكبروا وادعوا، ولم يذكر الخطبة. قلنا لأنها تابعة للصلاة، لأنها تابعة للصلاة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يخطب قام قائما، وهذه سنة الخطبة الراتبة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، لأن هذا هو أحق ما يكون، أحق ما يكون أن تثني على ربك عز وجل. ولهذا نجد حق الله مقدم على حق كل أحد. في التحيات يا سليم، يا سليم نبدأ بإيش؟ نبدأ بالثناء على الله، ثم بالحق الثاني، حق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي. ثم بالحق الثالث، حق أنفسنا، السلام علينا. ثم بالحق الرابع، حق من؟ عباد الله الصالحين. فأحق الحقوق وأعظمها حق ربنا عز وجل، لأنه الذي خلقنا وأمدنا وأعدنا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وقد سبق في الشرح بيان ذلك. وإذا كانتا آيتين من آيات الله فهما مسخرتان بأمره عز وجل، إذا شاء كسفهما، وإذا شاء لم يكسفهما، وإذا شاء أوقفهما، وإذا شاء سيرهما. ولهذا في آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب، وهي كل يوم تغيب تستأذن ربها عز وجل، كل يوم تغيب تستأذن الله هل تخرج أو ترجع حتى يؤذن لها. سبحان الله، يعني جمال تكون طاعته وتعظيمه لله هذا التعظيم، ونحن عقلاء، والله نسأل الله يرحمنا برحمته. لا تمشي إلا بإذن الله، كل يوم تغرب تستأذن الله عز وجل أترجع أو تستمع، فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يسجد لهما وإن كانتا من آيات الله، لقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إيش؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنهما من آيات الله عز وجل. فلا يجوز أن يسجد أحد لهما، لا عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند الكسوف ولا عند الانجلاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية، يعني ما لا تدخل في الأحوال الأرضية، والعكس كذلك. لو مات عظيم أو ولد عظيم فإنه لا يؤثر على النجوم ولا على الشمس ولا على القمر، ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر على الشمس والقمر؟ ما نسبتك بالنسبة للقمر يا إبراهيم؟ لا شيء. وكذلك للشمس، حتى تأثر الشمس من موتك أو من حياتك. فهذه الأحوال الفلكية لا تتأثر لما يكون في الأرض، وكذلك بالعكس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الكسوف، وجوب صلاة الكسوف. من أين يؤخذ؟ من قوله: إذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله، إلى آخره. وذهب أكثر العلماء إلى عدم الوجوب، مستدلين بالحديث الصحيح حين قال السائل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ولم يذكر له إلا خمس صلوات. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر له الصلوات المستمرة الدائمة التي ليس لها سبب. ولهذا يمكن أن نستدل بالحديث هذا، أعني هل علي غيرها، على أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر إيش؟ مستمر ليس له سبب، فهو حجة على من قال إن الوتر ليس بواجب، إن الوتر واجب. أما ما كان له سبب فينبغي أن يقنع بسببه، وتنظر الأحوال والقرائن. وإذا نظرنا إلى هذه الحال والقرينة وجدنا أن صلاة الكسوف واجبة، لكن هل هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية؟ أتوقف في كونها واجبة وجوب عين، لكن أجزم بأنها واجبة وجوب فرض وجوب كفاية، وأنه كيف يليق بالمسلمين أن ربهم ينذرهم عز وجل بهذه الآية العظيمة وهم نائمون على فرشهم أو مترفون في مجالسهم؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ فالصواب أنها فرض كفاية على الأقل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها. وهل نأخذ من الحديث أنه ينبغي أن تكون في مسجد واحد، أو يقال إن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه الصلاة من قبل، في احتمال، لكن العلماء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون صلاة الكسوف في مسجد واحد في الجامع، وعلل ذلك بأنها صلاة جماعية يجهر فيها بالقراءة ليلا ونهارا، فكان ينبغي أن تكون في مكان واحد كالجمعة. ويضاف إلى ذلك إذا قلنا بأن لها خطبة راتبة بأنها صلاة ذات خطبة، وهذا القول لا شك أنه وجيه، وأنه ينبغي لأهل البلد أن يجتمعوا في مكان واحد كما نص عليه العلماء رحمهم الله. ومن فوائد هذا الحديث أننا مأمورون عند وجود الكسوف والخسوف بهذه الأمور الأربعة: كبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يصلوا ولا صلوا؟ الفرق صلوا ما صلوا أمر، لأن الأمر مقتطع من المضارع، والمضارع يصلون وليست يصلون، وإذا كانت يصلون احذف يا المضارعة، مش تقول يا المضارعة هنون الرفع تكون صلوا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفس، يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفس. من أين تؤخذ؟ من قوله يا أمة محمد، فهو لم يقل يا أمتي مثلا، قال يا أمة محمد، يعني أنها أمة عظيمة كبيرة، فهذا مما يثير الهمم. ومن فوائد الحديث إثبات الغيرة لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يؤمنون بهذا، وأن لله غيرة لكنها ليست كغيرة المخلوق، غيرة ضعف وعجز، بل هي غيرة كمال لكماله عز وجل وكراهته للفحشاء، يغار من الزنا. فنقول إن لله تعالى غيرة حقيقة أثبتها له أعلم الناس به وأنصح الناس بأمته وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس بما يخبر، فقد اجتمع في قوله عليه الصلاة والسلام كل هذه الصفات الأربع، فوجب علينا القول بذلك. ومعلوم عندكم مذهب أهل التعطيل أنهم يقولون ليس لله غيره حقيقة، ليس لله غيره حقيقة، ما هو يكذبون بها، إنما ينكرونها إنكار إيش؟ تأويل، فيؤولونها بلازمها، وهذا غلط. نقول لهم هل أنتم أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنتم أنصح لعباد الله من رسول الله؟ هل أنتم أعلم بما يريد القائل في قوله من رسول الله؟ هل أنتم أفصح منه؟ لو كان الرسول يريد سوى الغيرة لكان ذكر الغيرة وهو يريد غيرها بدون دليل تلبيسا على الأمة، مخالفا للبلاغ المبين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن أنت أيها الآدمي تحكم على ربك بما تشاء من صفات فتنكر ما تشاء وتثبت ما تشاء؟ من أنت؟ فالواجب على الإنسان أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله حقا على حقيقته، لكن بدون نقص وبدون تمثيل وبدون تكييف. ومن فوائد هذا الحديث عظم الزنا، سواء من الرجال أو من النساء، لأن ذلك يوجب غيرة الله عز وجل، فيدل ذلك على أنه من محارمه العظيمة التي يكرهها ويغار منها. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، هذا الزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وإذا كان ذكر لذكر سمي لواطا وهو أقبح من الزنا والعياذ بالله. ولهذا كان على القول الراجح حده القتل بكل حال، يعني لو زنى شخص بآخر وإن لم يتزوجا فالواجب قتلهما بكل حال. اتفق على ذلك الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن اختلفوا كيف القتل. فقال بعضهم يحرقان بالنار، وهذا مروي عن أبي بكر الصديق وخالد بن الوليد وبعض الخلفاء. وقيل يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة، وهذا بناء على أن قرى قوم لوط فعل الله بها كذلك. وقيل يرجمان بالحجارة. المهم أن الصحابة اتفقوا على قتلهما، أي الفاعل والمفعول به. وفي ذلك حديث أخرجه أهل السنن وصححه بعض أهل العلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإتيان بما يثير النفس مكررا يعتبر من البلاغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر قوله يا أمة محمد، لا يقال هذا من التطويل، يقال إنه بلاغة لأنه إطالة في محلها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن يستقسم. من أين يؤخذ؟ من أن الرسول أقسم ولم يقل له أحد أتحلف على هذا. ولكن لا ينبغي الإقسام إلا في الأمور الهامة، الأمور الهامة، لأن الإقسام معناه تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا الإقسام. وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تستحق القسم، وإلا فلا يقسم. ومن فوائد الآية الكريمة الحديث، ومن فوائد الحديث قوة صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله، حيث أخبرنا أننا لو نعلم ما يعلم لبكينا كثيرا وضحكنا قليلا، وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس على هذا الحال، لأنه قوي الصبر قوي التحمل عليه الصلاة والسلام. ومن قوته أنه يأتي بالحالين عند المصائب، الصبر وما تقتضيه النفس من الحزن والبكاء، فإنه مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك أو على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وصبر وتحمل ورضي بالله. ومن ثم انتقد شيخ الإسلام رحمه الله بعض من يدعون الصبر أنه مات له ابن فجعل يعزى ويتبسم يتبسم، وقال هذا قلبه ضعيف لأنه عجز أن يجمع بين مقتضى الطبيعة عند المصيبة وبين الصبر، فغلب أحدهما على الآخر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذا وهذا لقوة نفسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله. ومن فوائد هذا الحديث تقرير أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ونحن نشهد بالله أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه ما بلغ مبلغ مثله عليه الصلاة والسلام مثله، لقول ألا هل بلغت، وهل يقول مثل ذلك العالم إذا بلغ الشريعة أو لا؟ نقول نعم يقول لا بأس، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغوا عن بلغوا عن. فمثل إذا ذكر الإنسان مقتضيات الكتاب والسنة والأدلة فلا حرج أن يقول إني قد بلغت، ألا هل بلغتكم أو ما أشبه ذلك. لكن إن كان من حوله عوام هوام، ويخشى إن قال هذا قالوا صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يقول، بل يقول ألا هل بلغكم وما أشبه ذلك من الكلمات، لأنه يوجد أناس ربما لو يكرر الخطيب مثل هذه الكلمة في عدة خطب أيقنوا بأنه رسول. نعم. لا في سؤال يا أخي
باقي لو نقرأ اللفظ هذا.
نعم لو هذا كل هذا كان لكم خمس دقائق قبل الأذان فهو جاي في الوقت. نعم سامي. إذا إيش؟
وتقصد أن يخطب بها فقط كل خطبة.
أن
يخطب بها الناس بعد الصلاة.
نعم.
ولا يزيد عليك. ويفعل ذلك كل صلاة.
ما يكفي، ما يكفي الواقع. ثم هل كل ما قاله الرسول نقل؟ ولذلك تجد الأحاديث تختلف في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي الإنسان أن يراعي الأحوال، ولكننا لا نرى أن يترك خطبته من نعم أن يترك خطبته ليس فيها شيء من خطبة الرسول، بل يذكر خطبة الرسول وكذلك ما يتيسر مما يليق بالحال. نعم.
بارك الله فيكم. ما ورد من النداء لهذه الصلاة بأن الصلاة الجامعة.
نعم.
هو لإعلام الناس لذهولهم عن هذا الحدث الكوني. فهل بهذه العلة المستنبطة يسوغ لأناس أن يذهبوا بالسيارات بمكبرات صوت بين البيوت؟
إيش؟ إيش؟
على هذه العلة المستنبطة وهو أنه
ما ذكر في الحديث.
لكن شو
ما ذكر الحديث ما ذكر. نعم. يمكن سيأتي. نعم.
بمناسبة أسئلة خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع عن بالفكرة الموضوع الكوني وهو الكسور ما فهم في شيء.
لا ما ذكرنا هذا. ما ذكرنا
أيه ولكن الموضوع يا شيخ لأن خطبته سبب الصلاة.
ما نستطيع أن نقول شيئا يعني كأنك تريد أن نزلنا في ذلك الوقت كثير.
لا لا
ولا إيش؟
لا بس أقول ناسبة يعني كلام الزنا في مثل خطبة الرسول دي
ما الله أعلم. نعم
بارك الله فيكم. هل إذا لم تقم الصلاة جماعة في المسجد أو في البلد فهل يصلي الإنسان منفردا؟ وإذا كان يجهل كيفية الصلاة صلاة الكسوف فهل له أن يصلي ركعتين؟
الظاهر أنه إذا كان يجهل صلاة الكسوف فمعنى أنه ما يجهل أن الكسوف سبب للصلاة.
وأكثر الناس يعني حتى يعرف أن هناك صلاة الكسوف لكن كثير جدا منهم يعلم الصفة.
نقول اتقن لها ما استطاع يصلي ولو على العادة. هذا ربما نقول أنه معذور، لكن يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم تبينون للناس. كأنك تشير إلى بعض البلاد ما يعرفون هذا.
بعض البلاد كثيرا ما يصلونها أصلا ما تقام هذه مهجورة تماما يعني.
سبحان الله.
إنما يعني تقام بدلها بدعيات الله يعلم به. يعني يخرجون لنداء في الشوارع حتى.
يضربون الطبول أظن.
نعم.
هل يجوز الخطيب في نهاية الخطبة؟ لا هذه إلى آخر إلى الأذان ولا لا؟
ها؟ لا.
ثلاثة؟ أجوش للإعلان.
أدب
العالم
المتعالي.
فين إن شاء الله؟ نقرأ شيخ.
لكن إن رأيتم يا شيخ. أقول إن رأيتم. أقول طالما أن الوقت الآن أزف وقت الأذان ولست وضع حديث طويل.
أحسن الله إليك. هل يجوز الخطيب في نهاية الخطبة أن يذكر الآية التي تقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله؟ إن في كثير من بعض الخطباء يقولونها.
أي والله ما أرى هذا. لأن مؤمن آل فرعون يخاطب كفارا هذا عنده مسلمون. نعم.
هنا عمل معقل أول القيلة والرسيلة
إيش؟
الاسم الغيلة
العقوبة يعني وما من أحد أغير أشد عقوبة من الله أن يزني عبده وأوامته. نعم. هذا يسأل أقول لو تزاحمت الفريضة والكسوف كذا إن كان الوقت واسعا يتسع لهذه وهذه قدم الكسوف وإن كان غير واسع فإنه يقدم صلاة الفريضة. لا 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 يخطب إذا كان يخشى من خروج الوقت، لا يخطب.
مثلا شباب لو صلوا مثلا فريضة ثم صلوا الفريضة فهل يخطب بعد صلاة الفريضة؟
أن يقول يقدم الفريضة، فإذا انتهى من الفريضة الغالب أن الكسوف ما ينتهي من مقدار الفريضة 10 دقائق أو ربع ساعة الغالب، فإنه يصلي الكسوف. إيش؟ يعني هل يقضيها؟ إن نعطيكم قاعدة مفيدة، كل ما كان مشروعا لسبب إذا انفصل عن سببه فإنه لا يشرع، هذا القاعدة. فإذا جاء الكسوف ما يمكن تقضى لأنها مشروعة لسبب، كما أن الإنسان لو دخل المسجد ثم جلس وطال جلوسه فإن لا نقول اقضيها فات وقته. لكذلك لو توضأ والوضوء يسن له ركعتان وطال الفصل بين وضوءه والصلاة وصلاة ركعتين فإنه تسقط ركعتان. نعم. إيش؟ نعم.
يعني هذه صدقة تكون في كيفية معينة في بعض البلدان، كان ركب الحدود بالأطعمة في الشوارع خارج المدينة، فهل هذا ينكر عليهم أم
هل أحد يفعله؟
إيه نعم
يفعلونه.
نعم.
والله إذا كان لا تصل الصدقة إلى الفقراء إلا بهذا الطريق لا بأس، وأما أن يقيموها كأنها ولاء فرح فلا. وفي ظني أنها لا تقام على هذا الكيفية إلا أن الناس سوف يكون عندهم فرح ومرح. الله أنا أرى أن لا يفعل، أن لا يفعل، يخرج إنسان بطعامه ويعطيه الفقير. نعم. أما أن يوقد النيران ويركب القدور ويتكون كما يقول العوام هيصة فلا أرى هذا. نعم. نعم. أي ما بصحيح. هذا بإجماع علماء النقل أنه ما حصل إلا مرة. لكن الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف عند في الشرق. الكسوف عندهم حتى الظل الذي لا يذهب فيه النور يعتبرونه كسوفا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكسوف: حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال: أما بعد، فإن الشمس والقمر من آيات الله. وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت.
كأنه رفع يديه ليشهد ربه عز وجل على هذا أنه بلغ، ولهذا سأل الله قال: يا الله هل بلغت. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم وقال المرادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده.
ليس في هذا الحديث زيادة عما سبق إلا التصريح بأنه قام بعد الصلاة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وهذا يدل على أنها خطبة مرادة ولهذا قام صلى الله عليه وسلم ليكون كعادته إذا خطب. وفيه أيضا أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار أي أريها عليه الصلاة والسلام فتقدم ليرى تقدم لما رأى الجنة ليأخذ منها قطفا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ حيل بينه وبينه. وكذلك جهنم أعاذنا الله وإياكم منها رآها يحطم بعضها بعضا حين أتأخر خوفا من لفحها وهذا يدل على أنه رآهما حقيقة وليس من باب ضرب المثل ولكن الله عز وجل أراد أن يكون ثواب الآخرة في الآخرة. وفيه أيضا دليل على تعذيب على عذاب القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن لحي في جهنم يعذب لأنه أول من سيب السوائب والسوائب جمع سائبة وهي أن العرب عندهم عادة إذا ولدت البعير كذا وكذا بطنا سيبوها وتركوها وقالوا هذه مسيبة وحرموها على أنفسهم. وفي هذا يقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصية ولا حام. نعم.
ما في سؤال.
طيب.
وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات.
فهذا فيه أنه ينادى لها الصلاة جامعة وظاهر قوله فبعث مناديا أنه يجو الأسواق حتى يعلم الناس بذلك كلهم. وفي عهدنا والحمد لله يوجد مكبرات الصوت تغني عن هذا. وفيها أيضا أنه لا ينادى لها نداء الفرائض يعني بالتكبير والتهليل ولكن الصلاة جامعة. قال المذبون يجوز في الصلاة جامعة يجوز فيها وجهان: الوجه الأول الرفع على أنها مبتدأ وخبر، الصلاة مبتدأ وجامعة خبر. والوجه الثاني النصب: الصلاة جامعة، فتكون الصلاة مفعولا لفعل محذوف أي يحضروا، وجامعة منصوبة على الحال من الصلاة يعني احضر الصلاة حال كونها جامعة تجمعكم. نعم.
وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات. وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أنه قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
هذا فيه أيضا على أن الصلاة جهرية ولو في النهار صلاة الكسوف. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الناس يجتمعون فيها على إمام واحد، فكان من المناسب أن يجتمعوا على قراءة واحدة، لأنهم إذا كانوا يستمعون لقراءة الإمام صار كأن الجميع إيش يقرأ بهذه القراءة فقط. وهذا مما يدل على أن الخطبة التي تكون بعدها خطبة الراتبة كصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة نعم كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 3 ركعات و4 سجدات. فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات.
هذا الحديث الشاذ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ولهذا عدل عنه البخاري رحمه الله ولم يخرجه، وهذا يضاف إلى ما عندك عباس. سامع. نعم نعم.
الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. شيخ هل أنت هذا جهر قول ربنا لك الحمد ولا مدرج فيه؟
يحتمل هذا وهذا، لكن الناس من عادته أن يشرع في ذلك حتى بالجهرية. الله أن عائشة علمت ذلك بإخبار الرسول أو سمعت صوتا خفيفا.
شو ما نقول مدرجة من الراوي؟
نعم.
ما نقول مدرجة؟
لا لا مو مدرجة. صحيح.
في دخول الوقت في دخول وقت الصلاة هل ينادى له بالصلاة قبل الأذان أو يؤذن أو
لا يؤذن؟ يؤذن أولا، يؤذن أولا، وإذا حضر انتهى الأذان يقول الصلاة.
شيخ ورد في أحد الروايات في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى كانت أطول من الركعة الثانية، وغير ذلك من في السجود كذلك. وورد في البخاري أن أحد الصحابة لا يحضرني اسمه، شكاه أهل العراق لعمر بن الخطاب أنه لا يصلي بانصراط حسن، فطلبه قال كيف ذلك؟ قال لا أهل نصلي بانصراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يطول في الأولى ويخفف في الثانية. فلا نأخذ من هذه القصتين سنية أن تكون ركعة الأولى أطول من ركعة الثانية؟
لا بلى ولكن نعم، وهذا تشير إليه سعد بن أبي وقاص. ثلاثة
ممكن خمسة، الحديث إذا كان طويلا خمسة.
طيب خال
بعض الحديث تثبت هذا ابن الحي والحابس بن الهرة
نعم
تعذب في النار
نعم،
هل هذا هو عذاب القبر أو عذاب في الجنة
حقيقي حقيقي، لكن لعل الله عز وجل نقل هؤلاء إلى النار ليشاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإلا فهم عذاب القبر.
الأصل عذاب القبر، الأصل هو في قبوله
ويرجعون على القبر بعد المشاهدة أو يبقى
فيه. الله أعلم، الله أعلم، هذه أمور غيبية ما أعلم. نعم صالح.
شيخ في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يفرج الله عنه، حتى للتحليل وللغاية.
نعم
حتى في قوله حتى يفرج الله عنه،
الظاهر أنه للغاية، يعني أنهم يصلون حتى ينكشف وليس التعليل، لأن لو كان التعليل لأجزأ أدنى صلاة. نعم خمسة.
باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور، قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر.
اللهم صل وسلم. نعم عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع أهل السنة، أما القرآن ففي آيات منها قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.